بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. القوى السياسية ترحب بدعوة السيد نصر الله إلى الحوار. سلام، ظروف البلد غير مستقرة وخيارنا المصلحة الوطنية. الأكراد يطردون مسلحي جبهة النصرة من قرى في الحسكة. مصر تعيد تقويم العلاقات مع سوريا وترفض الجهاد فيها. وفي رمضانيات اليوم نصائح للرياضيين الصائمين. أهلا بكم. من وحي شهر المراجعات، دعا الأمين العام لحزب الله الجميع إلى مراجعة مواقفه. ومن شهر الخير والبركة استمد السيد دعوته إلى الطلاق والحوار. ومن كرم هذا الشهر المعطاء مد اليد وأبقاها مفتوحة حتى بعد تشكيل الحكومة، وعلى قاعدة الاستعاذة من شرور الأنفس والفتن، حذر السيد نصر الله من الإمعان بضرب ضمانة البلد أي مؤسسة الجيش اللبناني. المسحة الرمضانية على كلمة السيد فعلت فعلها في البلد. قوى سياسية رحبت، أخرى استوقفتها عبارات السيد الإيجابية، والبعض استوقف نفسه للتأمل والدراسة قبل الرد، وآخرون رأوا في مجرد التأكيد على الحوار إيجابية لبلد هو بأمس الحاجة إليها. وأيضا الحوار هو السبيل الأنجع لحل الأزمة السورية برأي رأس الدبلوماسية الجديدة في مصر الذي نسف دعوة الجهاد في سوريا التي أطلقت في الأشهر الأخيرة. جهاد من نوع آخر يخوضه مسلحو جبهة النصرة ودولة الشام الإسلامية ضد الأكراد في سوريا، والذين تمكنوا خلال الساعات الماضية من طرد مسلحي النصرة من قرى جديدة في الحسكة. عملية الوعد الصادق لا تزال بمعظم تفاصيلها لغزا معقدا. المنار تورد بعض ما كشفه كتاب أسرى في لبنان الإسرائيلي عن مراحل التخطيط والتحضير لهذه العملية.
بالرغم من مرور 7 سنوات على عملية الوعد الصادق، إلا أنه لم يقل الكثير عما سبقها ورافق لها من تحضيرات. المنار تكشف في هذا التقرير بعضا منها. لم تهدأ جبهة العدو الشمالية تماما بعد اندحاره من جنوب لبنان. عملية أسر في تشرين أول عند منطقة شبعة، مناوشات طيلة الأشهر اللاحقة، وبرغم التبادل إلا أن سمير القنطار لم يعد. المقاومة ستأسر مجددا. ظن العدو أن ذلك سيكون في شبعة.
شوفوا معي منيح، الخيار الثالث هو هذا الخيار.
فكرت المقاومة فيما لا يفكر فيه عدوها، ولأشهر طويلة قامت بمسح الحدود بحثا عن هدف غير متوقع. عند نقطة خلت وردي في قرية عيت الشعب اكتشف حزب الله مفارقات تجعل من النقطة 105 بحسب التسمية الإسرائيلية نقطة ضعف عملية. النقطة المرصودة تبين أنها منخفضة قياسا لباقي نقاط ومنعطفات المنطقة المراقبة. لاحظ المقاومون صعوبات لتنقل الآليات بسبب وعورة الأرض نسبيا، كما انتبهوا لابتعاد الآليات عن بعضها نحو 110 أمتار. تبين أن الدوريات عند وصولها إلى النقطة 105 لم تكن على اتصال مباشر مع القيادة، وذلك لإهمال الجنود أجهزة الاتصال، إذ يفترض أن يكون مستمرا طيلة فترة الدورية. اكتشفت المقاومة استحالة تغطية النقطة من قبل كاميرات المراقبة المنتشرة، كونها لم تكن في دائرة عدساتها ومراقبتها. طريقة تمركز المواقع المحيطة بالنقطة وتوجيه نيرانها إضافة إلى الموقع المنخفض سيجعل من المستحيل إيجاد تغطية متبادلة بالنار في حال الأسر، وذلك لتقاطع النيران. إضافة إلى كل ذلك، فقد كان واضحا للمقاومة الطبيعة الحرجية الكثيفة المحيطة بالنقطة 105، وهذا ما سيؤمن الاستتار والتمويه والتسلل والانسحاب المطلوب قبل وأثناء وبعد العملية. هذه المعطيات درستها قيادة المقاومة بشكل معمق لأسابيع وأشهر طويلة، وأخذت قرارها بتنفيذ العملية هناك. عماد مغني العقل المدبر، أما قائد العملية فقد كان خالد بزي الحاج قاسم. في مفارقة غريبة جدا تقرر أن تكون المناورات في مكان التنفيذ. تشير المعلومات هنا إلى أن المجموعات المعنية تواجدت لأسابيع طويلة بين الأشجار، حتى أن قائد العملية الحاج قاسم اعتلى شجرة هناك وتحدث مع أحد عناصره دون أن يلحظ العدو ذلك.
إذا في محل اثنين لحد اللي بيطلع، مش محل بروح الجيب مع التنبات. إذا في محل بروح الأربعة مع التنبات. بالنسبة لكم بيسحب دغري أنت جيب الأشياء.
كان يجب على العدو أن يطلق سميع القنطار الآن، ولأنه لم يفعل أنا أؤكد لكم أنه سوف يندم.
الثاني عشر من تموز 2006، التاسعة إلا ربعا صباحا، خرجت أليتا هامر باتجاه النقطة 105 في دورية معتادة. جلس في باسيمون 4 السائق رزق معدي، وإلى جانبه قائد الدورية إيهود جولد فاسر، وفي الخلف ألداد ريجيف وتوما فاسنبرغ. أما في باسيمون 4 ألف فقد كان السائق وسيم نزال، وبجانبه شاني ترجمان وأيال بانييف في الخلف. عند التاسعة إلا ثلاث دقائق وعلى مشارف الوصول إلى النقطة 105، سجلت آخر محادثة بين باسيمون 4 وباسيمون 4 ألف. في الجهة المقابلة كانت تلك دقائق المفاجأة. المواقع المحيطة بضباطها وجنودها في صبة. أشارت مصادر العدو أن مقاتلي حزب الله قاموا بإحراق الآليات لإخفاء الآثار ثم انسحبوا، ومعهم ريجيف وجولد فاسر. 45 دقيقة بعد العملية أمر جال هيرش قائد المنطقة بتدبير هانيبال. اقتحمت دبابة مركاب الحدود، لكنها عولجت بعبوة ضخمة زرعتها المقاومة تحسبا لمن شغلت طائرات العدو بالبحث عن سراب.
كيف لاقت القوى السياسية دعوة السيد نصر الله للحوار والتهدئة؟
ببركة هذا الشهر الكريم أقول نحن يدنا ممدودة ومستعدون لكل حوار ولكل نقاش ولكل تلاقي، لأنه بالنهاية الناس بدأت ترجع تقعد مع بعض، تحكي مع بعض، تتفاهم مع بعض.
بعبارة واضحة الكلمات كانت دعوة السيد نصر الله للحوار والتلاقي، وبصبغتها الرمضانية حضرت الدعوة إلى الواقع السياسي الداخلي. قرأت القوى السياسية جيدا سطور الدعوة ورحبت، لكن البعض منها أقرن الترحيب بلكن.
إنما تكون يعني للحوار الصادق، للحوار الصادق مبني على أساس، يعني يا من الأول بنقول إنه نحن عدنا من الحرب من سوريا، من القصير وما بعد القصير أصبحنا بالداخل اللبناني، دعوة اللبنانيين تفاهم وعفى الله عما مضى، يعني بيسوى هيدي، بتكون منطلق أساسي.
من مصلحتنا جميعا أن نذهب إلى تشكيل حكومة لترعى مصالح الناس وتسرع بمعالجة قضاياهم، أما الأمور الخلافية فنأخذها إلى الحوار. لذلك نقول تشكيل الحكومة هو بوابة فعلية لإنجاح هذا الحوار.
مع أهمية يعني أن تستكمل مثل هذه الدعوة بخطوات متقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات اللي نحن بصددها، لسيما يعني التخفيف من الشروط وتسهيل عملية تأليف الحكومة، بالإضافة إلى يعني إعادة الاعتبار لسياسة النائب النفس فيما يتعلق بالأزمة السورية. دائما كنا نقول أن موضوع السلاح، موضوع الاستراتيجية الدفاعية، حتما الحوار هو يعني الطريق الأسلم لمعالجة ولمناقشة هذه القضية الخلافية اليوم بالبلد.
إذن مبدئيا فكرة الحوار مقبولة ومرحب بها، لكن تفسير الشروط يختلف.
لكن بنهاية المطاف مثل ما علمتنا التجارب أنه ما في خيار أمام أي شعب بده يعيش مع بعضه وبده يبني دولته وبده يواجه تحديات مستقبله إلا الناس تحكي مع بعض، تتحاور مع بعض، تلتقي مع بعض، شو ما كانت العداوة، شو ما كانت القطيعة، شو ما كانت الخصوم.
وأيضا لاقت دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى الحفاظ على المؤسسة العسكرية كضمان لمنع سقوط البلد تأييدا عسكريا وشعبيا.
إذا لا سمح الله هذا الجيش سقط أو شوذم أو قسم لم يبقى بلد بالدواجات. الأول ما حيبقى سلم واستقرار، اثنين ما بيبقى دولة، ثلاثة ما بيبقى بلد.
الجيش هو المؤسسة الباقية للحفاظ على بقاء لبنان، مقاربة أثبتتها الوقائع طوال السنوات الماضية، فلولا تماسك الجيش لما حافظ البلد على بنيانه، ولكان انهار عند أول استحقاق سياسيا كان أو أمنيا.
لذلك مطلوب من جميع القوى السياسية الالتفاف حول الجيش والوقوف إلى جانبه وتدعيم وحدته وقوته وزيادة قدراته ليتمكن أقلها من حفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي والمشاركة في الدفاع عن لبنان إلى جانب المقاومة. هذا معناه سماحة الأمين العام في كلمته البارحة، لأنه حذر القوى السياسية في لبنان أن أي تعريض لسلامة الجيش وتعريضه للتفكك سيؤدي إلى تفكك البلد من دولة واحدة إلى دويلات.
الطمأنينة في نفوس اللبنانيين مردها إلى الجيش الذي يسعى إلى ضبط إيقاع الأحداث ومنعها من الخروج عن السيطرة.
إنه هذا آخر وضع لنا بعد هو الجيش، الله يحمينا إياه ويخلينا إياه. وبالنسبة لكلام السيد، كل كلمة قالها مش من عيده فيها، لأنه عم يحكي عم يحط إيده على الجرح بالبلد.
كل كلامه موزون وما حق بكل كلمة بيقولها، مزبوط عم يحكي ونحن من أيده كمان.
حالة شيء بمس الجيش بصميم الجيش، يعني هذا عم بمس الوطن بشكل عام، لأنه هو الوطن حمايته من كل النواحي من الجيش.
بأيد كلام السيد حسن اللي حكي امبارح، لأنه هو الجيش فعلا جيش ضماني للوطن بلبنان، والله يخلينا الجيش ويخلينا المقاومة، لأنه أنا بعتبرهم توأم.
انه سيد حسن حط ايده على الجرح، لانه المؤسسه الوحيده اللي بعدها يمكن صامده عنا بلبنان هو الجيش.
بنقول لهم الجيش هو ضمانه الدوله وهو ضمانه البلد وهو ضمانه السلم الاهلي.
اذا وضع السيد يده على الجرح، فقلب البلد النابض هو الجيش، والحفاظ عليه مسؤوليه كبرى مطلوبه من الجميع حفظا للوطن وابنائه.
اعتبر رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أن البلد يمر اليوم بظروف غير مستقرة وأن لا خيار أمام الجميع سوى مصلحة الوطن. وخلال حفل إفطار نظمته جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت بغياب مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، دعا سلام القوى السياسية إلى الكف عن المناكفات والعمل معا لمواجهة مرحلة عدم الاستقرار بحلول بعيدة الأجل.
اخترت لما أقوم به اليوم من مهمة عنوان مصلحة الوطن، وقلت أنني مؤتمن اليوم على تأليف حكومة مصلحة الوطن، وعلى ذلك أنا ماض ولم أتغير ولم أتبدل ولم أعطي ولم آخذ، وقفت بجانب قناعاتي.
بدوره اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي أن لبنان يمر بأصعب مرحلة من تاريخه. أضاف خلال حفل إفطار أقامته نقابة المهندسين في لبنان أن المطلوب تحقيق الحد الأدنى من التفاهم للحد من الخسائر التي لن تستثني أحدا من الأحزاب أو المناطق.
الهموم واحد، الاهتمامات ليست واحدة، كل منا يغني على ليلى، ونحن ليس لنا إلا الدولة رغم كل ما تعاني منه هذه الدولة وتعاني منه مؤسساتها، ليس لنا إلا الدولة كضامن وكمرجعية وكملة، ولا يمكن النهوض بالدولة إلا بالاتفاق بين اللبنانيين.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اعتبر أن حزب الله منذ العام 2005 أصبح مضطرا إلى المشاركة في الحكومة، وذلك خوفا منه على المقاومة ومشروعها. وخلال حفل إفطار نظمته هيئة دعم المقاومة في بلدة سحمر في البقاع الغربي، دعا رعد إلى الالتزام بالميثاق الوطني والعيش المشترك والاحتكام إلى الدستور لحل العقبات الداخلية.
تعالوا ننظر إلى البعيد، ننظر إلى المخاطر والتحديات التي تتهددنا في وجودنا جميعا، ولن توفر منا أحدا على الإطلاق. فرض علينا لأننا صرنا خائفين أن يصادر قرار حقنا بمقاومة الاحتلال، فصرنا مضطرين أن نكون جزءا من كل حكومة تشكل في لبنان بعد 2005.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الموسوي أشار لأن حزب الله يعمل على تسهيل عمل الحكومة. وخلال حفل إفطار هيئة دعم المقاومة الإسلامية في النبشيط، دعا الموسوي إلى الوقوف إلى جانب الجيش الذي يضحي من أجل الجميع.
هذه الحكومة بعثنا وراها الناس، يا جماعة تفضلوا ونشترك مع بعضنا ونكون سوا وحكومة وحدة وطنية. كلكم تتذكروا قديش بقت الناس ناطرة انه يتلطفوا، تفضلوا شاركوا وقعدوا معنا نتعاون على خدمة هذا الوطن وعلى بقاء هذا الوطن.
رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد أكد أن الجيش اللبناني يبقى الركن الأساس لضمانة وحدتنا وأمننا والحفاظ على الأرض. وخلال إفطار دار الحنان لرعاية الأيتام في البقاع، دعا مراد إلى الابتعاد عن الشحن الطائفي والمذهبي والاحتكام إلى العقل والحوار، لأن العدو الصهيوني يتربص بنا. رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رفض دعوة الحوار التي أطلقها السيد نصر الله أمس، وفي بيان له رد الأمر إلى ما اعتبر أنه خروج حزب الله عن إعلان بعبدة الذي تحدث عن حياد لبنان بشأن ما يجري في سوريا. ودعا المفتي جعفر الممتاز الشيخ أحمد قبلان القيادات السياسية إلى التجاوب مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى الحوار من دون شروط أو تعقيدات، كما دعا الشيخ قبلان إلى المحافظة على المؤسسة العسكرية لأنها أمل اللبنانيين. حكاية التقنين في التيار الكهربائي ليست جديدة، بل الجديد فوضى التقنين بالرغم من عودة محول رقم 3 إلى الخدمة في منطقة الحرج الرئيسي والذي يغذي العاصمة بيروت وبعض مناطق الضاحية الجنوبية.
وعد أهل الضاحية خيرا ببيان مؤسسة كهرباء لبنان قبل أيام القائل باستبدال محول رقم 3 في محطة الحرج الذي يغذي العاصمة بيروت وبعض مناطق الضاحية بالتيار الكهربائي، لكن ما كتب على الورق خالفته الوقائع على الأرض. هنا المعاناة تتكرر والحكاية ذاتها.
ما تثبت شيء وانا تسمع الموتور داير ماشي لفرجيك، ما في هياك مثل ما انك شايف، صحوا على العتمه والافتاء على العتمه وعطول عايشين على العتمه، بيقولوا لك في كهبه، فئه حراميه داونها الدوله، من بده يصير في كهبه؟
يعني عبنا 6/12 يجيبوا لك اياها ساعتين وبيقطعوها، يعني شو بدك تقول اكثر من هيك؟ كهرباء مثل ما شايفها، اسال اي واحد، كل شيء بالبرادات، شهر رمضان، كل شيء بالبرادات عم يكب.
اذا شفناها ساعة بس
24 ساعة قديش كل ساعة؟
إذا شفناها ساعة وبالليل أبدا ما بتجي الكهرباء، فأبدا أبدا ما منشوف الكهرباء بالمنطقة كلها، ما بعرف.
فوضى التقنين قابله شجع أصحاب المولدات على ما يقول الأهالي، وعلى قاعدة المثل الشعبي ما صبرك على المر إلا الأمر منه.
يعني لولا بده يشتغل الواحد عم نشتغل نسوين لندفع اشتراكات كهرباء 150 ألف ندفع بالشهر، مش ملحقين. المفروض تجي 10 جابوها 12.
الدولة تاخذ بخي الاشتراك اللي عم بدفعه بس جيبوا لنا الكهرباء، وبدوروا على زوقن كمان. هلا ما نروح الموتور ولا بنسوي الموتور.
يعني ما بقى الكهرباء، ما عم تقلع يا حط اكل بالبراد، كله عم انتزع. والله بدي اضطر اشتري براد صغير حط شوية ماي فيه بس.
مصادر مؤسسة كهرباء لبنان اكدت للمنار ان المحول رقم 3 وضع في الخدمة بعد ظهر الاربعاء الماضي، وان اي خلل في التغذية بالتيار الكهربائي عائد الى الضغط على الشبكة او بسبب اعطال طارئة جراء الضغط على المحولات الموجودة في الاحياء.
سلسلة أخبار محلية متفرقة في التقرير التالي.
تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري من السفير الإيراني في لبنان غضنف فاروق أبادي رسالة بعثها رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي اللاريجاني للتهنئة بذكرى انتصار المقاومة والشعب اللبناني في حرب تموز 2006. كما تلقى بري برقية شكر من أمير قطر تميم بن حمد الثاني ردا على التهنئة بتولي الحكم.
قمت بتسليم رسالة الدكتور علي اللاريجاني حول انتصار الشعب اللبناني والمقاومة في لبنان انتصار تموز في حرب 2006 إلى دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري.
استنكرت فعاليات مدينة بعلبك إخدام عدد من الأشخاص بالاعتداء على آليات وعمال جمع النفايات التابعين لبلدية المدينة، وأثر اجتماع موسع عقد في مركز بلدية بعلبك بحضور فعاليات المدينة طالب المجتمعون القوى الأمنية القيام بواجباتها بالتصدي للمخلين بالأمن.
طلب من القوى الأمنية والعسكرية أخذ دورها وعدم التباطؤ ومعاقبة المخلين.
نفذت وحدات من الجيش اللبناني تمرينا تدريبيا في مجالات الغطس والبحث والإنقاذ وتفتيش السفن قبالة خليج جوني بالاشتراك مع فريق تدريب أمريكي متخصص. عقدت اللجنة المنظمة للبطولة العربية العسكرية الثانية في الملاكمة مؤتمرا صحفيا في نادي الرتباء المركزي في الفياضية عرضت خلاله خطة البطولة وبرنامجها. نظم الحزب السوري القومي الاجتماعي وطلائع حرب التحرير قوات الصاعقة بالتعاون مع اللجان الشعبية يوما صحيا مجانيا في مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت. جال وفد من ممثلي الفصائل الفلسطينية على الفعاليات الصيدوية فزار كل من رئيس البلدية السابق عبد الرحمن البزري ومحافظ الجنوب نقول أبو ظاهر والنائبة بهية الحريري.
إلى سوريا حيث تتواصل عمليات الجيش السوري في العاصمة السورية دمشق وريفها وفي درعا وريف اللاذقية وحلب ملحقا خسائر كبيرة في صفوف المسلحين. إلى ذلك تحدث المرصد السوري المعارض عن تمكن المقاتلين الأكراد من طرد مسلحي جبهة النصرة من قرى عدة في الحسكة قرب الحدود مع تركيا. الله
أكبر. بعد اعتداءات المسلحين الأخيرة على مقام السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق استهدف الجيش السوري تجمعاتهم في بلدة حجيرة المحاذية وأعلن عن تدمير معمل لتصنيع العبوات الناسفة والقضاء على عدد من المسلحين. وفي حي القابون واصل الجيش تقدمه للقضاء على جيوب المسلحين المتمركزين بين المنازل السكنية. وقالت مصادر عسكرية للمنار إن العملية مستمرة حتى استكمال السيطرة على الحي وضرب خطوط التواصل كافة بين برزة وحرستة وجوبر. وعثر الجيش السوري على نفق جديد يربط بين القابون وجوبر، وقال مصدر عسكري إن النفق يتشابك مع سلسلة من الأنفاق في المنطقة. وتصدى الجيش السوري لمسلحين مما يسمى لواء الإسلام حاولوا التسلل عبر بساتين عدرا إلى الأوتستراد الدولي بين دمشق وحمص موقعا في صفوفهم خسائر كبيرة. وفي درعا جنوب سوريا قال مصدر عسكري إن الجيش قضى على عشرات المسلحين من جبهة النصرة ودمر مقراتهم في نوى ومحجة المليحة الغربية وسيطر على عدد من الأبنية في محيط المشفى الوطني في مدينة درعا. وفي ريف اللاذقية أفاد مصدر عسكري عن تدمير الجيش مستودعا للصواريخ في قرية السكرية وكذلك القضاء على عدد من المسلحين بعضهم أجانب في ناحية كنسبة وفي قرية القساطل على طريق حلب اللاذقية. إلى حلب حيث أفاد مراسل المنار عن تقدم للجيش في منطقة بستان الباشا واستسلام عدد من المسلحين في معامل الليرمون بعد محاصرتهم ونفاذ ذخيرتهم. أما في الحسكة شمال شرق سوريا فتستمر المواجهات بين المقاتلين الأكراد والمسلحين التابعين لجبهة النصرة، حيث أفاد المرصد السوري المعارض عن تمكن الأكراد من طرد مسلحين نصرة من محيط قرى عدة بعد أن نجحوا في إخراجهم من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا قبل أيام.
وزير الخارجية المصري الجديد نبيل فهمي أعلن أن مصر ستعيد تقويم العلاقات مع سوريا مؤكدا أنه لا نية للجهاد في هذا البلد. وخلال مؤتمر صحفي رأى فهمي أن الحل السياسي أو السلمي عبر الحوار هو الخيار الأفضل لإنهاء الأزمة في سوريا.
بالتأكيد مش هيحصل في المفهوم القديم أنه مفيش نية للجهاد في سوريا، يعني داعم الثورة السورية سيتم وسعيا للحل السياسي سندفع إلى ذلك، وتواصل مع تمكين الأطراف السورية التواصل معنا والعكس خلال المصريات سيتم.
ومن السياسة إلى الصحة ونصائح للرياضيين الصائمين في فقرة رمضانيات لليوم.
الأداء الرياضي يتأثر بشكل محدود كتير أثناء الصيام، وهي نتيجة آخر الأبحاث. أما نصائحنا لهم بنقول لهم يركزوا، واحد ممارسة الرياضة قبل الإفطار بشكل مباشر أو بعد الإفطار بساعتين ليكون الجسم قدر يهضم الأكل ونقدر نعمل المجهود الرياضي بشكل منيح. إذا بحبوا يمارسوا الرياضة ورا الإفطار مباشرة فعليهم أن يكون إفطارهم خفيف، عبارة عن كباية مي، شوية تمر، كاسة شوربة، وبيرجعوا بيأكلوا الوجبة الرئيسية بعد ممارسة الرياضة. نقطة مهمة تعويض الجسم بالسوائل والأملاح المعدنية بشكل متناسب مع الأداء الرياضي، وخاصة ملح المغنيسيوم. ملح المغنيسيوم بنلاقيه بشكل كبير بالموز، بالمكسرات المجففة، بالشوكولات السوداء، بالأفوكاد، بالحبوب.
القوى السياسية ترحب بدعوة السيد نصر الله إلى الحوار. سلام، ظروف البلد غير مستقرة وخيارنا المصلحة الوطنية. الأكراد يطردون مسلحي جبهة النصرة من قرى في الحسكة. ومصر تعيد تقويم العلاقات مع سوريا وترفض الجهاد فيها. وكان في رمضانيات لليوم نصائح للرياضيين الصائمين. المنار.com.lb لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.